الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية في بحث المعاوضة على العذراء، المعاوضة على الأرواث الطاهرة. وقد تعرض قدس الله نفسه الزكية إلى بيان رأيين في المسألة: الرأي القائل بجواز المعاوضة على الأرواث، والرأي القائل بعدم جواز المعاوضة. أما الرأي القائل بجواز المعاوضة فقد نسبه قدس الله نفسه الزكية إلى البلي، فقد نسب في الكلمات، يعني نسب إلى المشهور، والشيخ قدس الله نفسه حكى عن الخلاف نفي الخلاف عن وعن شيخ الطائفة الإجماع عليه. وهذا الرأي بناء على ما تم ذكره سابقا من أن الدليل المعتبر في روايات الباب ورواية ابن مضارب، معتبرة ابن مضارب، لا بأس ببيع العذرة، فإن هذا الدليل يكفينا لإثبات الجواز، وعلى فرض الإغماض عن هذا فإننا لا نحتاج إلى ذلك. على فرض الإغماض عن، فإن السيرة المستمرة، سيرة المتشرع المستمرة بين المسلمين، كافية لإثبات جواز بيع الأرواث الطاهرة. ولذلك قال في الجواهر قدس الله نفسه: لم يظهر لنا خلاف في جواز بيعها، بل سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير على ذلك. فالأرواث الطاهرة بيعها لأجل المنافع المحللة كالتسميد والإحراق لا شك في جوازه للسيرة المستمرة عند المتشرع. الرأي الثاني الذي عرضه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو الرأي القائل بعدم جواز المعاوضة، وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، ونقل أيضا حكاية هذا الرأي عن سلار قدس الله نفسه الزكية صاحب المراسيم. فالكلام فعلا في جهتين: الجهة الأولى مرتبطة بتحقيق هذه النسبة، وأن النسبة في محلها أو لا، بمعنى أنه فعلا يوجد هنالك مخالف في المسألة. والجهة الثانية بيان الدليل على حرمة المعاوضة. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فلا بد من قراءة عبارة الشيخ المفيد، قراءة عبارة سلار قدس الله نفسه. أما الشيخ المفيد في المقنعة فيقول: وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة. وسلار في المراسم يقول: والتصرف في الميتة والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. فهنا العبارتان ظاهرتان في حرمة بيع العذرة مطلقا، كما هما ظاهرتان في حرمة بيع الأبوال مطلقا، مع غض النظر عن كون الأبوال من الأبوال الطاهرة أم الأبوال النجسة. بل نقطع بأن المستثنى منه يشمل الأبوال الطاهرة ويشمل الأبوال النجسة، لأن المستثنى هو خصوص أبوال الإبل، فحينئذ نقطع بأن عقد المستثنى شامل للأبوال الطاهرة وشامل للأبوال النجسة. وبالتالي أيضا فعنوان العذرة شامل للعذرة الطاهرة والعذرة النجسة، فيستظهر من كلتا العبارتين عن مفيد وعن سلار حرمة ماذا؟ حرمة بيع الأروافل الطاهرة من خلال الإطلاق في العبارتين. ولكن هذا الاستظهار على مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يبدو ليس دقيقا، لأنه قد تقدم منه قدس الله نفسه الزكية في النقطة السابقة التي أشرنا إليها، تقدم منه الاعتراف بظهور ماذا؟ بظهور كلمات اللغويين في أن عنوان العذرة يراد به خصوص عذرة الإنسان، وبالتالي فلا ظهور لعبارة المقنعة ولا ظهور لعبارة المراسم إلا في خصوص عذرة الإنسان فقط، وأما ما سواها فالعبارتان قاصرتان عن إثباته، فأصل النسبة غير معلوم. يعني لا يمكن الجزم بأن الشيخ المفيد وبأن سلار قائلان بحرمة بيع الأرواث الطاهرة، هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية وهي ما استدل به على حرمة المعاوضة على الأرواث الطاهرة، فقد استدل على ذلك بدليلين. أما الدليل الأول فهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والاستدلال بهذه الآية المباركة مرتبط بمقدمتين. المقدمة الأولى أن التحريم في الآية تحريم مطلق فيشمل كل الانتفاعات، تحريم للأكل، تحريم للبيع، تحريم لغير ذلك. والمقدمة الثانية أن عنوان الخبائث يشمل الأرواث كما يشمل عذرة الإنسان، وبالتالي فالآية المباركة يستفاد منها حرمة بيع الأرواث. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد تأمل في هذا الاستدلال وقال بأن الدلالة السياقية أو قرينة المقابلة في الآية المباركة تفرض علينا القول بأن المقدمة الأولى وهي ماذا؟ وهي ظهور التحريم في الإطلاق، هذه المقدمة غير تامة، بل هذه المقدمة مناقشة من ناحية أن هذا التحريم لا ظهور له إلا في تحريم الأكل فقط دون تحريم مطلق الانتفاعات كالبيع ونحوه، وذلك بقرينة المقابلة حيث قالت الآية المباركة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبما أن حلية الطيبات إنما هي من جانب الآكل فكذلك حرمة الخبائث تكون من جانب الآكل، فإطلاق التحريم في الآية المباركة غير واضحين. إلا أن المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكي في حاشيته أفاد بأن تمامية هذه القرينة قرينة المقابلة تتوقف على إثبات أن حلية الطيبات يراد بها ماذا؟ حلية الآكل، وهذا هو أول الكلام، لأن الظاهر أن المراد من حلية الطيبات حلية مطلق الانتفاعات بالطيبات لا خصوص الأكل منها، فإذا كانت الطيبات من المأكول حل أكلها وحل بيعها وحل غير ذلك، وإذا كانت الطيبات من غير المأكول من الملذات مثلاً فحل أيضا الانتفاع منها بما يحقق الاستفادة من لذتها، فحينئذ تصوير أن حلية الطيبات مقصورة على حلية أكلها هذا هو أول الكلام. فإذا ثبت لدينا أن حلية الطيبات حلية مطلقة، حينئذ أيضا تكون حرمة الخبائث حرمة مطلقة، فيرجع الإشكال مرة أخرى، يرجع الإشكال مرة أخرى. هنا تحريم مطلق لكل الانتفاعات، لكل الخبائث، ومن جملة الخبائث الأرواث، فيحرم الانتفاع بها مطلقا، ومن ذلك بيعها وشراؤها. من هنا قد نحتاج إلى الجواب عن هذا الاستدلال بإجابة أخرى، وهي أن ندعي كما ذكرنا سابقا من أن عنوان الخبائث كما أفاد سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، عنوان الخبائث لا يشمل كل ما تتنفر منه الطباع وإن لم تكن فيه مفسدة أو رداءة، وبالتالي فالأرواث الطاهرة لا يمكن الجزم بانطباق عنوان الخبائث عليها، لأن ملاك تحقق هذا العنوان وجود المفسدة والرداءة. وإذا فرضنا أن هذه الأرواث مما ينتفع به كثيرا في مجال الزراعة ونحوها، فحينئذ تصور المفسدة والرداءة فيها نادرون، فانطباق عنوان الخبائث عليها غير محقق. وبالتالي فالمناقشة في الاستدلال لا تكون من ناحية المقدمة الأولى، وإنما تكون من ناحية المقدمة الثانية، وهي انطباق عنوان الخبائث على الأرواث. ولو أردنا أيضا المناقشة من ناحية المقدمة الأولى، فالمناقشة بما أفاده الشيخ الأعظم ليست ببعيدة، باعتبار أن عنوان الطيبات وإن كان كما يطلق على المأكول يطلق على غير المأكول أيضا، ولكنه في الآيات القرآنية غالبا، بل لعله لم يتخلف ذلك إلا في مورد أو في موردين، أطلق هذا العنوان على خصوص المأكول، أطلق هذا العنوان على خصوص المأكول ولم يستعمل في غيره. ولو استعمل في غيره فإنما استعمل من باب التوصيف، مثلا بنكتة أخرى كما في وصف النساء بالطيبات مثلا، وهذا كأنه خارج، بعبارة أخرى كأن عنوان الطيبات صار له اصطلاحان، اصطلاح عالمي وهو يطلق على خصوص المأكول، واصطلاح توصيفي. في القرآن الاصطلاح العالمي إذا أطلق لم يرد به إلا المأكول، وفي بعض الموارد أطلق من باب التوصيف كما وصفت بعض النساء بأنهن طيبات مثلا. وبالتالي لا يبعد يعني من خلال متابعة وقراءة الآيات القرآنية المباركة، لا يبعد دعوى أن المراد من الطيبات بسبب كثرة الاستعمال، يعني مدعانا وجود انصراف بسبب كثرة الاستعمال، هذا الانصراف يجعل المقصود من عنوان الطيبات خصوص المأكول منها. فإذا كان خصوص المأكول إنما تكون حلية المأكول ماذا؟ بحلية أكله، يقدر الفعل المناسب للمتعلق، فحينئذ بقرينة المقابلة أيضا يكون المقصود من الخبائث خصوص المأكول من الخبائث، ويكون المحرم ماذا؟ ويكون المحرم منها هو أكلها لا بيعها، فالمقدمة الأولى أيضا لا تكون تامة. على أي حال، تمت هاتان المناقشتان في المقدمتين أو تمت إحداهما، فهذا كاف لإثبات عدم صحة الاستدلال بالدليل الأول. وأما الدليل الثاني الذي احتمله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وإن كان في بداية المسألة قد أفاد بأنه لا يعرف مستندا لهذا الرأي، إلا أنه احتمل هذين المستندين. مستند الثاني هو النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبما أن الأرواث الطاهرة قد تعلق بها التحريم من ناحية أكلها، فحينئذ مقتضى تعلق التحريم بها أن تكون ماذا؟ أن تكون محرمة الثمن أيضا، فلا تجوز المعاوضة عليها. إلا أنه أجاب عن هذا الاستدلال بنفس ما أجاب به سابقا عندما تعرض إلى مسألة الطين، فقال هنالك: المستفاد من الحديث النبوي هو أن الله إذا حرم شيئاً بنكتة تعلق التحريم بالعين المبهمة، أن الله إذا حرم شيئاً حرم جميع منافعه أو حرم أهم منافعه، حينئذ يكون قد حرم ثمنه. ولذلك قال: الطين ليست منافعه الأهم هي المحرمة، وليست كل منافعه محرمة، بل المنفعة النادرة التي لا تعد منفعة أصلا وهي منفعة الأكل هي المحرمة، فلا يكون مشمولا للحديث. فالكلام في الأرواف الطاهرة هو نفسه الكلام في الطين، فإن المنافع الأظهر للأرواف الطاهرة هي التسميد والاستفادة منها في مجال الزراعة، فحينئذ لا تكون مشمولة للحديث أيضا. وبذلك انتهى قدس الله نفسه الزكية من مجموع هذه المسألة التي ذكرناها، انتهى إلى لزوم التفريق بين العذرات الطاهرة وبين العذرات النجسة. فالعذرات النجسة لا تجوز المعاوضة عليها، والعذرات الطاهرة تجوز المعاوضة عليها. هذا هو تفصيل رأيه في المسألة هذه. وأما على ما ذكر فإن الرأي حينئذ هو القول بحرمة بحلية بيع العذرة مطلقان. والإشكال على ذلك في بعض الموارد بعدم وجود المالية لبعض العذرات، هذا يكون بعنوان ثانوي تحرم المعاوضة عليها، لا أنها تحرم عليها المعاوضة لعنوان ذاتي فيها. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. وأما المسألة الثالثة، فقد تعرض قدس الله نفسه الزكية إلى مسألة بيع الدم، وقال: بيع الدم في هذه المسألة ينبغي التفصيل بين الدم الطاهر وبين الدم النجس. واستدل على حرمة بيع الدم النجس بعدة أدلة، وهذه الأدلة يمكن تطبيقها بنفسها على الدم الطاهر أيضا. ومجموع ما استدل به الشيخ واستدل به غيره من الأساطين 4 أدلة. أما الدليل الأول فهو الكتاب الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا الدليل وإن لم يذكره شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، إلا أن غيره من الفقهاء قد ذكروه وأجابوا عنه أيضا بأن هذا الدليل ليس صريحا في إثبات المدعى، بل هو ظاهر في خلاف ذلك، فإنه بقرينة السياق ظاهر في حرمة الدم من ناحية أكله فقط، إذ أن هذه الآية مسبوقة بآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قالت الآية اللاحقة لها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ونحن نفترض حتى لو لم تكن عندنا الآية السابقة، فإن نفس المفردات المذكورة في هذه الآية تجعل دلالة سياقية على أن المحرم هو خصوص الأكل منها فقط لا مطلق الحرمة، فالاستدلال بالكتاب في غير محله. ومثل الاستدلال بالكتاب الاستدلال بالروايات، مثلا كصحيحة عبد الحميد: المحرم من الذبيحة 9 أشياء، وذكر من جملة الأشياء ماذا؟ الدم. فإن هذه الرواية صحيحة عبد الحميد عن مولانا الكاظم عليه السلام أيضا هي لاحقة بالآية في عدم دلالتها على أكثر من حرمة الآكل. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي استدل به هو الأخبار المتقدمة، والأخبار المتقدمة تقدم الكلام فيها أيضا بما لا مزيد عليه، فهي غير صالحة للاستدلال. والدليل الثالث الذي استدل به على المدعى مرفوعة الواسطي. مرفوعة الواسطي وإن ذكرها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية دليلا على حرمة ماذا؟ على حرمة بيع الدم الطاهر. مر أمير المؤمنين عليه السلام على القصابين ونهاهم عن 7 أشياء، ومن جملة الأشياء بيع الدم. فالرواية صريحة في أن الدم، في أن الحرمة قد تعلقت بالبيع لا قد تعلقت بالآكل كما قيل بالنسبة إلى الدليل الأول. الرواية صريحة في ذلك، إلا أن الرواية مبتلاة بضعف أسانيدها، بضعف سندها بعلتين. العلة الأولى هي الرافع فيها، والعلة الثانية جهالة ماذا؟ جهالة الواسطي نفسه، فإنه لم يثبت له توثيق، وبالتالي فالرواية بل لا يصح الاعتماد عليها. ومن ذهب إلى الفقهاء إلى أن هذه الرواية مجبورة من ناحية عمل الأصحاب بها، فإن هذا الرأي أيضا مخدوش لعدم إحراز الصغرى. الشهرة الجابرة هي الشهرة الاستنادية، ولم يحرز استناد الأصحاب إلى مثل هذه الرواية، فالرواية من ناحية السند لا علاج لها. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. بالنسبة إلى الدليل الرابع الذي استدل به على حرمة بيع الدم هو الإجماع. والإجماع محل الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى هي احتمال المدركية، والناحية الثانية هي عدم إحراز إطلاق معقد الإجماع. عدم إحراز إطلاق معقد الإجماع، إذ أن الظاهر من معقد الإجماع حرمة بيع الدم الذي لا منفعة فيه فقط، لا حرمة بيع مطلق الدم. فإذا لم يحرز إطلاق في معقد الإجماع لمطلق الدم بل لخصوص الدم الذي لا منفعة فيه، فحينئذ الاستدلال بالإجماع على حرمة بيع الدم مطلقا بلا وجه. وبالتالي فشيء من الأدلة الأربعة التي استدل بها لإثبات حرمة بيع الدم غير ناهض، فالصحيح هو جواز المعاوضة عليه إذا كانت له منفعة محللة مقصودة كما هو الحال في زماننا هذا. هذا خلاصة الكلام في المسألة الثالثة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. فموضوع المسألة خصوص ما ينتفع به. وعن الخلاف نفي الخلاف عنه، وحكي أيضا عن المرتضى الإجماع عليه. وعن المفيد هذا الرأي الثاني: حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، وحكي عن سلار أيضا. ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، يشمل تحريم بيعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات الآكل، لا مطلق الانتفاع. وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، حيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة. ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. المسألة الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه، ويدل عليه الأخبار السابقة، فهو استدل بالإجماع والأخبار فقط. فرع: وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، من ينتفع الآن بالصبغ؟ بالدم في الصبغ. لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة، كان يفترض أيضا أن يقيدها بالمقصودة طبقا لمبانيه. وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل، هذه مناقشة دلالية فيها، فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل ولا شك في تحريمه. هذا مضافا إلى ماذا؟ مضافا يعني يعجب الاستدلال من الشيخ قدس الله نفسه الزكية على بهذه الرواية على حرمة بيع الدم الطاهر، والحال أنها منصرفة عن الدم الطاهر، بل هي ناظرة إلى الدم المسفوح. إذا فإن الدم الطاهر كيف السبيل إلى جمعه من داخل الذبيحة من أجل بيعه أصلا؟ فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل ولا شك في تحريمه، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في مسألة بيع العنب من يجعله خمرا، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. بعد إذا هو حر، إذا بين بأن الملاك هو الاستخباث، فحينئذ عدم المنفعة هذا ليس ملاكا، يكون الملاك عنده هو الاستخباث، هذا كافٍ. والحمد لله رب العالمين. متخلف الذبيح
غير يكون نجس،
شلون
غير خادم نجس او اللي كان نحسن غير
صالح بعد كيف؟ يعني الكلام تارة يكون في دم الحيوان وتارة يكون في دم غير الحيوان. اذا كان الكلام في دم الحيوان فكما تفضلتم، الدم ما له نفس سائلة وما ليست له نفس سائلة، وما له نفس سائلة يحكم بحرمة بنجاسة دمه مطلقا ما عدا الدم المتخلف في الذبيحة. وأما بالنسبة إلى دم غير الحيوان فهذا محل الكلام عندهم، يعني كالدم مثلا الدم الذي يكون افترضوا مثلا في تمطره السماء افترضوا، أو الدم الذي يكون في البيض أيضا، هذا على كلام أنه من الدم المرتبط بالحيوان أو لا، أو مثلا الدم الذي تنزفه بعض الأشجار كشجرة قزوين وما شاكلها، فعندهم كلام في أن ما دل على حرمة الدم هل له إطلاق في حرمة مطلق الدم وإن لم يكن من الحيوان أو لا، في بحث الطهارة هذا مفصل. يعني هم الكثير منهم يرى انصراف الأدلة، يراها منصرفة إلى خصوص هذا الدم، الدم المتعارف، وأما هذا فهو حقيقة قد يقال بأنه ليس دم، وإنما هو مثلا سائل لونه لون الدم مثلا، فأكثرهم يرى الانصراف، قليل من يطبق الإطلاق.
الجوال
شو ايش عنده؟
بارك الله فيك.